السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يقول: ما معنى حديث المتشبع بما لم يعط كلابس ثوب يزور؟ وهل يدخل في ذلك انتعال المرأة في الحذاء العالي؟ الحديث جاء ورد على سبب، وهو أن المرأة إذا كان لها ضرة فلا يجوز لها أن تقول أن زوجها أعطاها وأنه قال لها ما لم يعطيها ولم يقل لها لضرتها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: المتشبع بما لم يعط كلابس ثوب يزور، المتشبع بما لم يعط كما كلابس ثوب يزور، يعني إذا كان الزور الواحد جاء فيه ما جاء فإنه إذا ضعف إثمه. وكان الأمر في حكمه مترتبا على الأثر المترتب عليه، على الأثر المترتب عليه. فشهادة الزور من الموبقات ومن كبائر الذنوب، لكن من شهد زورا على شيء يسير ليس كمن شهد زورا على أمر عظيم، وإن كان الكل محرما ومن الكبائر. فهذه المرأة إذا قالت لضرتها أن زوجها قال لها كذا في أمر يسير، يعني ما يمكن أن يوجد مشكلة شيء، يعني متشبع بمن أمتلك، ففعلها حرام، لكنه يختلف عما لو كان الأثر المترتب على هذا الكلام يضر بالضرة إلى حد الفراق أو دونه من ضرب وهجر ونحوه. فلا يجوز مثل هذا التشبع. وقد يوجد التشبع، لأن العبرة بعموم اللفظ، من غير المرأة، قد يكون من طالب علم، يزعم أنه قرأ كذا وقرأ كذا وقرأ كذا وحفظ كذا وفعل كذا وحضر درس كذا. وهذا وجد عند طلاب العلم، حتى المتقدمين منهم من الرواة يزعم أنه سمع من فلان ولم يسمع منه. بعضهم افتضح، سئل عن التاريخ، تاريخ مولده، فإذا به قد ولد بعد موت الشيخ الذي ادعى أنه رآه وسمع منه. وقس على هذا أشياء كثيرة موجودة في صفوف المتعلمين. بعضهم يزعم أنه لازم فلان وما لازم، بعضهم يزعم أنه قرأ من الكتب ما قرأ، وبعضهم يزعم أن فلانا ذكر فيه ما ذكر أو أثنى عليه كذا وما لا، ما صار شيء. ومثل ما أشار الشيخ، تدليس الشيوخ إذا سمى شيخه أو وصفه أو كناه أو لقبه بأمر لا يشتهر به ولا يعرف به، فهو على حسب الباعث عليه. إن كان قصده بذلك التفنن في العبارة، وأنه يرى أن السامعين ملوا من قوله حدثنا فلان بن فلان بن فلان باسمه الصريح، فاقتصر على كنيته، أو وصفه بوصف لا يعرف به، أو نسبه إلى جد لا يتوقع أنه هو، كان الخطيب بغداد يفعل هذا كثيرا. لكن إن قصد بذلك تمشية الراوي الضعيف، لأنه يلتبس براوي ثقة اشتهر بهذه الكنية، لا شك أن هذا محرم. وكذلك إذا قصد أنه مكثر من الشيوخ وهو الحقيقة مقل، ليلبس على السامع نسم من عشرة وهو في الحقيقة هنا، لكنه أحيانا يكني وأحيانا يسمي وأحيانا يلقب وأحيانا ينسب إلى جد وأحيانا ينسب إلى كذا، مقصودا لمثل هذا الشرط. وقوله وهل يدخل في ذلك انتعال المرأة للحذاء العالي، يعني مثلا إذا كانت قصيرة وأرادت أن تظهر بين الناس بمظهر غير واقعها، لا شك أن أنها إن كانت قصرها مما يورث السخرية بين الناس ويجعلها محل استذكار واستهزاء من الناس، فمثل هذا مثل ما يقال في العمليات التجميلية ونحوها أمره سهل. على أن الأصل في الكعب العالي إنما جاء من امرأة بغي يهودية من بني إسرائيل، من بني إسرائيل. وعلى كل حال هو مذموم أيضا أثره على اللابسة الحسي والمعنوي واضح، لكن يبقى أنه على حسب قصر هذه المرأة، إن كان في طولها قصرها شيء واضح بحيث يسخر من الناس، أو أرادت أن تظهر مظهر مناسب بحيث تغطي ما فيها من عيب، فالأمر في ساعة إن شاء الله تعالى. الملازمة غير قرار، يعني كونه قرار غير كونه لازم، وكونه يذكر بعض ما يدل على أن له صلة خاصة بالشيخ وفي الحقيقة ما له صلة إلا من خلال الدرس، ويريد أن يتشبه بذلك وأنه مقدم من الشيخ وأن له عليه يد أو أشبه ذلك، هذه مسألة تقدر بقدرها. لكن يبقى أن الحد الأدنى للطلب أن يحضر عنده دروس بحيث ينطبق عليه التتلمذ العرفي. أما إذا أخذ مسألة أو مسائل وسمع له شريط وحضر له محاضرة أو حتى دورة ما يسمى شيخ، ما يسمى شيخ. نعم.
كان حضر درس، كان واحد يقرأ
إذا قال بالجامع فلا مانع من ذلك، لا مانع، لا شريط فألا يريد بالجامع تعظيم الناس. أما إذا أراد أنه قرأ هو وغيره على الشيخ، نعم هو وغيره على الشيخ يعني بقراءة غيره، فيتجوزون فيها مثل ما يقول سمعنا وأخبرنا وحدثنا، معنا الاصطلاح تفاوت فيها. ترك كل ما يفهم خلاف المراد. يقول هل للإمام إذا رأى كثرة المصلين في الصف الأيمن أن يقول لهم اعدلوا الصف وذلك بأن تنتقل جماعة إلى الصف الأيسر؟ النصوص الصحيحة الثابتة وردت في فضل ما يأمن الصفوف، ما يأمن الصفوف، وأن يمين الصف أفضل من شماله من يساره، مع أنه جاء في الشمال حديث عند ابن ماجه من عمر شمال الصف كان له كبلان من الأجر، وتوسط الإمام مطلوب بلا شك، والحكمة في كون موقع الإمام في منتصف المسجد يدل على أن عمارة الشمال مطلوبة. وكان عندنا شخص كبير السن جدا وتوفي رحمه الله، لكن رأى في ميمنة الصف زيادة على اليسار، قال انتقلوا يا أخوان هنا اليسار، ترى المسألة ما تفرق. قلت له لا، يمين الصف أفضل. قال أجل نبي ننقل المحراب لها الزاوية عشان كل مسلم يمين الصف. على كل حال الأفضل الذي جاءت به النصوص الصحيحة الصريحة يمين الصف، وشماله إذا بان الفرق وظهر اليمين أكثر بكثير يعدل الصف، لا مانع من عدل الصف. في إحدى الدور النسائية لتحرير القرآن الكريم جعل في كل فصل صندوق للتبرعات، وأشعر به الدارسات بأن الفصل الذي يكون تبرعه الأكثر في نهاية الدورة إن لهن جوائز قيمة، ما حكم هذا؟ هذه مقايضة لمقابلة، ما يجوز مثل هذا. لكن لو حثت على هذا وقيل أن الذي تبرعاتهم أكثر ثوابهم عند الله أعظم فلا واضح، إما أن يتبرعوا من أجل جواز فلا. يقول أحد مشايخ القراءات إذا كان يوم إعطاء الإجازة وختم القرآن قام بالآتي: جعلها يوم الجمعة في الساعة الأخيرة بعد العصر، يعني تخصيص هذه الساعة بعد العصر لا شك أنها مظنة إجابة، وجاء بها الأخبار وقول مرجح عند أهل العلم أنها هي ساعة الاستجابة في يوم الجمعة. لكن هل معنى الاستجابة على سبيل المثال أن يفعل فيها من القرب غير الدعاء؟ جاء في وصفها أنه من لا يصادفها عبد المسلم قائم لله، يعني يصلي حين تجاب دعوته، والصلاة ممنوعة في هذا الوقت كما هو معروف، لكن من انتظر كما في الخبر نفسه من انتظر الصلاة فهو في صلاة، فالذي ينتظر صلاة المغرب ويدعو الله جل وعلا لا شك أنه يصالف هذه الساعة إلا ما يكون ثم مانع، لأنه سبب للإجابة والموانع معروف أثرها. إذا كان بدل الدعاء وبدل الذكر وبدل التلاوة دارس مثلا، لا شك أن الاشتغال بمثل الدرس أفضل من التلاوة ومن الدعاء لأن نفعه متعدد. لكن لو اقتطع من الوقت شيء يسير للدعاء لطابق الواقع. وعلى كل حاجة في الخبر: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين، فالذكر شأنه عظيم. يقول: جعلها يوم الجمعة الساعة الأخيرة بعد العصر. إذا كان هذا الختم يتضمن دعاء كما كان بعض الصحابة أنس بن مالك يجمع أهله يوم الختم ويدعو ويؤمنون، إذا كان يتضمن ذلك فلا مانع إن شاء الله تعالى، على أن لا يتخذ عادة وديدة، لأنه تخصيص بغير مخصص، تخصيص بغير مخصص، فليس من عمل السلف مثل هذا، لكن قد يكون من لازم عمل السلف ختم القرآن في هذه الساعة. كيف يكون من لازم عمل السلف؟ نعم، الأسباب. إذا كان يختم القرآن في سبب ورتبه على طريقة السلف فلا بد أن يكون يوم الختم واحد، لأن الأسبوع سبعة أيام، فكونه يكون في هذه الساعة من لازم عمل السلف وإن لم يكن من عمله. جمع الحاضرين الختمة على شكل حلقة إذا كانوا للدعاء ويؤمنون فلا مانع إن شاء الله تعالى. فعلي أنس يقول: اقرأ المجاز إذا بقي الثمن الأخير مع الفاتح وخمس آيات سورة البقرة. إذا بقي الثمن الأخير يقرأ ليسمع الحاضرين أنه ختم القرآن. على كل حال ترتيب هذه الأمور بحيث لا تختل في يوم من الأيام ومرة منها لا ينبغي، لا مانع أن يفعل هذا أحيانا ويفعل غيره أحيانا، مع الفاتحة وخمس آيات من سورة البقرة، وهذا لعله اعتمادا على حديث الحال المرتحل الذي يختم القرآن ثم يبدأ فيه من جديد، لعله من هذا والحديث ضعيف. دعاء ختم القرآن مع رفع اليدين عند الدعاء، الأصل في الدعاء أنه ترفع فيه اليدين، وثبت برفع اليدين أكثر من 100 حديث وفيه مصنفات يعني في الدعاء، ومنه دعاء الختم، لكن ينبغي أن لا يكون أمرا مرتبا لا يختل البتة، فإذا فعله أحيانا ولو كان غالب الأحيان الأحوال وتأخر وخل به مرة ومرات لا مانع منه إن شاء الله تعالى. هذا يقترح أن يكون كتاب العتق والولاء، يقول: كتاب العتق والولاء ما نحتاج إليه كثيرا في هذا الزمن، فلعل الشرح يكون مختصرا جدا لكي ننتهي من الكتاب. هذا طلب وجيه، لكن ليس معنى أن الحكم الشرعي توقف في وقت من الأوقات أن المسألة تلغى من كتب أهل العلم، لا، ولو قلنا بهذا لقلنا أن كل شخص لا يقرأ إلا ما يخصه، لا يقرأ لا مانع مثل هذا، ولسيما أن أكثر المسائل واضحة مسائل الرزق أكثرها واضح. ما رأيكم بموسوعة شروح الموطأ وتنصحون باقتناء هذه الموسوعة لاستكمال التمهيد والاستذكار والقبس؟ موسوعة طيبة وطباعتها جيدة، لكن لو فعل بدل القبس المنتقى للباجي لكان أولى، ليكون طالب العلم بعد ذلك ما يحتاج إلى غيره. يقول: ما صحة هذا الحديث؟ أخرج الطبراني بسند صحيح عن أبي إسحاق قال: أمن أمية بن عبد الله بخراسان فقرأ بهاتين السورتين: إنا نستعينك ونستغفرك. على كل حال نكره ظاهرة، ليست بسورتين وليست ما يقرأ في القرآن. يقول: هل كان عمر رضي الله عنه يقرأ فامضوا إلى ذكر الله؟ وهل هي غير فاسعوا؟ لأن هذا محتج بالرافض على تحريف القرآن. على كل حال قبل الإجماع، إجماع الصحابة على ما بين الدفتين في عهد عثمان رضي الله تعالى عنه، القرآن أنزل على سبعة أحرف، ولا مانع أن يقال امضوا واسعوا في ذلك، مثل أقبل وتعالى وهلم، وهذا معنى الحروف السبعة. ثم بعد ذلك اتفق على حرف واحد الذي أثبته عثمان رضي الله عنه بين الدفتين، وهو الذي الموافق للعرضة الأخيرة بين جبريل والنبي عليه الصلاة والسلام. سلام.
صلى الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء، واغفر للسامعين يا حي يا قيوم. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب العتق والولاء، باب من اعتق شركا له في مملوك. حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل، فأعطي شركاءه حصصهم واعتق عليه العبد، وإلا فقد اعتق منه ما اعتق. قال مالك رحمه الله تعالى: والأمر المجتمع عليه عندنا في العبد يعتق سيده، يعتق في العبد
سيده
صلى الله عليه وسلم، في العبد يعتق سيده منه شخصا ثلثه أو ربعه أو نصفه أو سهما من الأسهم بعد موته، أنه لا يعتق منه إلا ما اعتق سيده. وسمى من ذلك الشخص، وذلك أن عتاقة ذلك الشخص إنما وجبت وكانت بعد وفاة الميت، وأن سيده كان مخيرا في ذلك ما عاش. فلما وقع العتق للعبد على سيده الموصي لم يكن للموصي إلا ما أخذ من ماله، ولم يعتق ما بقي من العبد، لأن ماله قد صار لغيره، فكيف يعتق ما بقي من العبد على قوم آخرين ليسهم ابتدأوا العتاقة ولا أثبتوها ولا لهم الولاء ولا يثبت لهم، وإنما صنع ذلك الميت هو الذي أعتق وأثبت له الولاء، فلا يحمل ذلك في مال غيره إلا يوصي بأن يعتق ما بقي منه في ماله، فإن ذلك لازم لشركائه وورثته، وليس لشركائه أن يابوا ذلك عليه وهو في ثلث مال الميت، لأنه ليس على ورثته في ذلك ضرر. قال مالك: ولو اعتق رجل ثلث عبده وهو مريض فبت عتقه عتق عليه كله في ثلثه، وذلك أنه ليس بمنزلة الرجل يعتق ثلث عبده بعد موته، لأن الذي يعتق ثلث عبده بعد موته لو عاش رجعته ولم ينفذ عتقه، وأن العبد الذي يبت سيده عتق ثلثه في مرضه يعتق عليه كله إن عاش، وإن مات اعتق عليه في ثلثه، وذلك أن أمر الميت جائز في ثلثه كما أن أمر الصحيح جائز في ماله كله.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب العتق والولاء، وفي بعض النسخ كتاب العتق والولاء بسم الله الرحمن الرحيم، لبعض البسملة مقدمة على ترجمة الكبرى وبعضها مؤخرة. ويوجد مثل هذا في صحيح البخاري، أحيانا يذكر البسملة قبل الترجمة وأحيانا بعدها، والأصل أن يبدأ بالبسملة، هذا الأصل أن يبدأ بها بين يدي الكلام، ومن قدم الترجمة عليها جعل الترجمة بمنزلة اسم السورة في المصحف، بمنزلة اسم السورة في المصحف، وهي مقدمة على البسملة في جميع السور، فسواء قدمت أو أخرت فلا إشكال إن شاء الله تعالى. قول كتاب العتق والولاء، العتق إزالة الملك، إزالة الملك وتحرير الرقيق، وتحرير الرقيق، كما يقال عتقت البنت، يعني إذا كلفت وخرجت عن امتهان الطفولة وعتق الفرس وغير ذلك، مرنا بإخراج العواتق، مرنا بإخراج العواتق والحيض وذوات الخدور إلى صلاة العيد أشهد الخير ودعوة المسلمين، ويعتزل الحيض المصلى. شاهد العواتق كمعاتق، وهي البنت التي كلفت أو قاربت التكليف، قال عند أنها عتقت عن امتهان الطفولة، الطفل ما يهاب مثل ما يهاب المكلف، ولا يعامل معاملة المكلف، مع أن المعاملة الحسنة مطلوبة للجميع، لكن هذا سبب التسمية. الولاء، الولاء هو الأثر المرتب على العتق، والأثر الذي يترتب على العتق وبه يكون الإرث، وبه يكون الإرث من المعتق يرث المعتق. باب من أعتق شركا له في مملوك، الشرك النصيب والشقص، على ما سيأتي بالخبر أو في كلام مالك، وقصد النصيب يكون عبد مشترك بين أكثر من سيد، يملكه اثنان لكل واحد النصف أو ثلاثة أو أربعة أكثر من ذلك أو أقل. من أعتق شركا له في مملوك، عبد بين ثلاثة، واحد أعتق نصيبه، فهذا إن كان له مال، إن كان له مال على ما سيأتي بالحديث يبلغ ثمن العبد، قوم عليه قيمة العدل فأعطى شركاء حصصهم، كمل لهم أثلاث ويعتقه كاملا، لأن الشرع يتشوف إلى العتق. طب إن لم يكن له مال، يقول وإلا فقد عتق منه ما عتق، من عتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل، يعني هذا العبد اثنى عشر ألف وله ثلثه، قوم اثنى عشر ألفا ودفع ثمانية، أربعة للشركة الثانية وأربعة للشركة الثالثة، ثم بعد ذلك تحرر العبد. إن لم يكن له مال عتق منه ما عتق. يعني في بعض الروايات جاء ذكر الاستسعاء، ذكر الاستسعاء، وإلا يستسعى العبد. شو معنى يستسعى؟ نعم،
يسعى في طلب
فكاك بقيته، يسعى في طلب فكاك بقيته. فإذا لم يكن له مال أعتق الثلث أو النصف، لم يكن له مال، قيل له، قيل العبد اسعى في بذل المال لمن لم يعتق. إن كان السيد المعتق الذي اعتق البعض له مال يكمل لعتق البقية ويعوض الشركاء، وإن لم يكن له مال فإن العبد يستسعى، يستسعى. وإلا فقد عتق منهم ما عتق، إذا لم يتسمى مال ولا استسعاء. رفض العبد الاستسعاء، قلنا والله ما عندي قدرة على الكسب، فإنه حينئذ يكون مبعضا، مبعض. والمبعض عند أهل العلم يرث ويورث بقدر ما فيه من الحرية، يرث ويورث بقدر ما فيه من الحرية. تفويت النصيب على الشريك بتصرف غيره، في هذا الحديث قوم من يقول من اعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد. افترض ان الشريك قال انا لا اريد مال، انا اريد نصيبي من هذا العبد، له ذلك وليس له ذلك. الحديث يقول من اعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد، قوم عليه قيمة العبد فأعطى شركاءه حصصهم، يعني باختيارهم ولا قهر عنهم. نعم، هذا واضح من الحديث. لماذا؟ لأن الشرع يتشوف إلى العتق، يتشوف إلى العتق. فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منهم ما عتق. العتق جاء فضله، وأنه من أفضل الأعمال، وأن من أعتق عبدا كان فكاكه من النار، من أعتق امرأتين كانتا فكاكا له من النار. وهذا من المواضع الخمسة التي تكون فيها المرأة على النصف من الرجل. أعتق عبد واحد ذكر كان فكاكه من النار، أعتق امرأتين كانتا فتاكه من النار، فدل هذا على أن عتق أنثيين يقابل عتق ذكر واحد. وهذا كما قرر ابن القيم في الهادي، يقول هذا من المواضع الخمسة التي فيها المرأة على النصف من الرجل، يعني منها الإرث، العتق والإرث والدية والشهادة والعقيقة، خمسة. هذا الحديث متفق عليه، وفي بعض رواياته ذكر الاستسعاء على خلاف بين أهل العلم هل هي مرفوعة أو مدرجة، ولذلك لم تذكر هنا. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا يعني في المدينة بلدهم ومذهبهم، في العبد يعتق سيده منه شخصا، يعتق نصيبه النصف الثلث السدس أكثر أقل، ثلثه أو ربعه أو نصفه أو سهما من الأسهم بعد موته، إنه لا يعتق منه إلا ما أعتق سيده وسمى من ذلك الشخص. نعم، ما يعتق منه إذا كان بعد الموت، يعني أوصى بعتق نصيبه، أوصى بعتق نصيبه. هل يقال إذا كان له مال وثق باقيه؟ هو في هذه الحالة ليس له مال، في هذه الحالة ليس له مال، لأن أبيه باقي انتقل المال إلى الورثة. قال: الأمر المجتمع عليه عندنا، في العبد يعتق سيده منه شخصا ثلثه وربعه ونصفه أو سهم من الأسهم بعد موته، أنه لا يعتق منه إلا ما اعتق سيده سمى من ذلك الشخص. وذلك أن عتاقة ذلك الشخص إنما وجبت وكانت بعد وفاة الميت، يعني وجدت ونفذت بعد وفاة الميت. وأن سيده كان مخيرا في ذلك ما عاش، يعني في حال الصحة هو مخير، اعتق الجميع اعتق البعض، لكن بعد وفاته المال ليس له، انتقل إلى الوارث. وأن سيده كان مخيرا في ذلك ما عاش، فلما وقع العتق للعبد على سيده الموصي لم يكن للموصي إلا ما أخذ من ماله، ولم يعتق ما بقي من العبد لأن ماله قد صار لغيره، وهذا واضح. فكان يعتق ما بقي من العبد على قوم آخر، فكيف يعتق ما بقي على قوم آخرين لديهم الورثة، فكيف يعتق ما بقي من العبد على قوم آخرين ليسوا هم ابتدأوا العتاقة، يعني ما يلزمهم، لأن ماله قد صار لغيره. يعني وش المتجه هنا في مثل هذه الصورة؟ إذا أوصى بعتق البعض، بعتق نصيبه، الآن لا يلزم أن يؤخذ من ماله ويدفع للشركاء، إنما يبقى مبعضا أو يستسعى. يعني مسألة الاستسعاء، هل في فرق بين حياة المعتق وموته؟ نعم، ما في فرق. فإما أن يستسعى ويطلب منه أن يسعى في زكاة بقيته، أو يكون مبعضا. شو؟ لا، هو تصرف في مال غيره، تصرف في مال غيره. يعني هو أوصى بثلث ماله بشير الإمام إن شاء الله، ولا يثبت الأمر إنما صنع ذلك الميت الذي هو الذي أعتق، وأثبت له الولاء، وأثبت له الولاء، فلا يحمل ذلك في مال غيره، فلا يحمل ذلك في مال غيره، إلا أن يوصي بأن يعتق ما بقي منه في ماله، فإن ذلك لازم لشركائه ورثته. إذا كان وصية صارت قيمته الثلث فأقل من التركة، فإنه حينئذ يعتق باقيه من أصل من ثلث الميت، فإن ذلك لازم لشركائه ورثته، ليس لشركائه قالوا أعتق لما لنا دعوة، نريد، ليس هذا لازم للشركاء ولازم للورثة إذا كان بالثلث فأقل، وليس للشركاء يبع ذلك عليه وهو في ثلث مال الميت، لأنه ليس على ورثته في ذلك ضرر، ثلث رايح رايح. لكن إذا كان الثلث مما أوصى به مما يعود، مما تعود غلته إلى الورثة أو بعضهم بالوصف، إذا قال ثلث مالي أوصى بعتق نصيبه من العبد، وبقية الثلث يصرف ريعه لمن يطلب العلم الأقرب فالأقرب، أو للمريض يعالج منه أو كذا، ثم قوم هذا العبد فوجد أنه يقضي على الثلث كاملا، هل للورثة أن يتدخلوا في مثل هذا؟ نعم، على كلام الإمام ليس لهم أن يتدخل، ولو حرموا من غلة، وحرم بعضهم بوصفه من غلة في هذا الوقت، من غلة في هذا الوقت. قال مالك: ولو أعتق رجل ثلث عبده وهو مريض، ولو أعتق رجل ثلث عبده وهو مريض فبت عتقه عتق عليه كله في ثلثه، لأن له أن يتصرف في الثلث، ولو كان مريضا مرضا مخوفا على ما تقدم، مثل الحامل التي قربت ولادتها، ومثل من حضر الصف، وذلك أنه ليس من منزلة الرجل يعتق ثلث عبده بعد موته، لأن الذي يعتق ثلث عبده بعد موته لو عاش رجع فيه ولم ينفذ عتقه، لأن للموصي أن يرجع في وصيته، وهذا حكم حكم الوصية، وأن العبد الذي يبت سيده عتق ثلثه في مرضه يعتق عليه كله إن عاش، وإن مات أعتق عليه في ثلثه، وذلك أن أمر الميت جائز في ثلثه كما أن أمر الصحيح جائز في ماله كله، وهذا ظاهر فر على ما تقدمناه.
صلى الله عليه. باب الشرط في العتق. قال مالك: من اعتق عبدا له فبت عتقه حتى تجوز شهادته وتتم حرمته ويثبت ميراثه، فليس لسيدي ان يشترط عليه مثل ما يشترط على عبده من مال او خدمه، ولا يحمل عليه شيئا من الرق، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شركا له في عبد قوم عليه قيمة العدل فأعطى، فأعطي شركاء حصصهم وعتق عليه العبد قال مالك. فإذا كان له العبد خالصا أحق باستكمال عتاقته ولا يخلطها بشيء من الرق.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الشرط في العتق. قال مالك: من أعتق عبدا له ثبت عتقه حتى تجوز شهادته وتتم حرمته ويثبت ميراثه لأن يكون حرا تثبت له أحكام الأحرار، تجوز شهادته لأن شهادة العبد لا تقبل، هذا بخلاف روايته، لأن روايته مقبولة، تعديله مقبول للرواة لكن تعديله للشهود لا. وتتم حرمته أن يأخذ أحكام الأحرار، لا شك أن العبد ناقص بالنسبة للحر، ناقص الأحكام، إذا اختلف في بعض تصرفاته فاستعمل فيه قياس الشبه، استعمل فيه قياس الشبه، يعني هل يلحق بالحر؟ يعني هذا المسائل التي يختلف بها العلم ويرجعون في ذلك إلى القياس، ما نص فيه هل هو مقيس على الحر أو على البهيمة التي تباع وتشترى. وعلى كل حال هذه لعله يأتي لها مناسبة. فليس ويثبت ميراثه، فليس للسيد أن يشترط عليه مثل ما يشترط على عبده من مال أو خدمة. يعني إذا بت عتقه اعتقه في حال حياته ثم بعد ذلك أراد أن يستخدمه وأراد أن يشترط عليه، قال هو عتيق لكن شريط فأن يخدمني، ولا خدمة جزئية ونوع واضح من الخدمة، وأنا بعتق فلان لكن يوصلني المسجد وردني كل يوم، ليس له ذلك، لأنه إذا عتق صار حرا ولا سلطان لسيده عليه، مثل ما يشترط على عبده من مال وخدمة، ولا يحمل عليه شيئا من الرق، ولا يحمل عليه شيئا من الرق. ما معنى هذا؟
جزء من المنافع لصالحه،
ولا يحمل عليه شيئا من الرق،
لأن العتق هو
هو قال فليس لسيده يشترط عليه مثل ما يشترط على عبده من مال نخل، ولا يحمل عليه شيئا من الرق.
لا يملك منه شيء، مثل وقت معين أو جزء معين يكون من كله،
يعني لا حسي ولا معنوي أبدا، خلاص صار في مصفه كأنه. ولي لما عتقت بريرة وزوجها لم يعتق، خير هل تبقى معه ولا تبقى، فاختارت عدم البقاء وتم لها ذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يلزمها بالبقاء إنما أشار إليها. فإذا عتق على سيده انتهى، إن أراد أن يخدمه مكافأة له بطوعه واختياره فالأمر إليه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شركا له في عبد قوم عليه قيمة العدل فأعطى شركاء حصصا ما أعتق على عبد. هذا العبد المعتق إذا خدم سيده بطوعه واختياره فهل يقبل السيد؟ أو نقول إن هذا رجوع في بعض ما تخلص منه لله جل وعلا؟ هل نقول هذا رجوع كالعود في الهبة والصدقة إذا قبل ذلك؟
قبل العقوب
عتق وانتهى، عتق وصار يتردد عليه ويخدمه، أو نقول هذا من باب المكافأة، من صنع إليكم معروفا فكافئوه.
من يطيب نفسه ما صنع
عليه. هو الكلام مسألة يطيب نفسه من غير طيب نفسه تقدم.
طيب نفسه
إذا كان بحيث يأتي إليه كل يوم المغرب يصب الخور ضيوفه. قال له والله ما لكني بالفعل يعني اعتقني وحررني من الرق أنا خدم.
أشكر الناس بما أشكر الله.
نعم. لا شك أن الباب مكافأة، لكن يبقى أن النفوس في مثل هذه التصرفات لا يمكن ضبطها، لا يمكن ضبطها. افترض أنه أخذ شهر يتردد عليه كل يوم يصب القهوة لضيوفه من باب المكافأة ومتخلف يوم،
هذا راح ورفيته. هذا العيب على
لا كلام على أن النفوس إذا عودت شيء خلاص صار حق من وجهة نظرهم. فهل مثل هذا التصور يؤثر أو لا يؤثر؟ الآن هو حر يملك تصرفاته ما دام عتق، فهل نقول أن الصيد من الورع أن لا تقبل منه شيء، وأنك ما دام أخذته لله أترك جميع تصرفاته له، خلي يصب هذا المحل الثاني وخذ يجره؟ وهل إعطاؤه من الأجرة مثل شراء الصدقة؟ أو يقال إنه إذا كان النظر لحظ المعتق لا يجوز، وإن كان النظر فيه لحظ المعتق جاز؟ يعني افترضنا أن شخص تصدق بصدقة فوجدها تباع بثمن بخس فأعطى فيها ضعف القيمة، يلام ولا ما يلام؟ أعطيت صاحبك زميلك كتاب ثم بعد ذلك وجدته يبيع الكتاب بنصف قيمته أو ربع قيمته فاشتريته بأضعاف ما أراد بيعه به، يعني لم يكن الورع أن لا يشتريه ولو كان في حظ، لأن يعني مثل هذا يتدرج إلى أن يشتري صدقته بأقل من الناس أو يرجع فيها، لأنه قد يعرضها للبيع فلا تساهم إلى شيء يسير ثم يأتي هذا يسوء ويأخذها صاحب معروف عليه أخذها بدون مقابل. المقصود مثل هذه الأمور ينظر فيها الإنسان لا ينظر فيها إلى حظ نفسه ليكون رجع بشيء مما أخرجه لله جل وعلا، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شركا له في عدل قوم عليه قيمة العدل فأعطى شركاء حصصا ما أعتق عليها. قال مالك فإذا كان له العبد خالصا أحق باستثمار عتاقته ولا يخلطها بشيء من الرق، فهو إذا كان له العبد خالصا أحق باستثمار عتاقته، يعني لم يكن شرك يعني مشارك فيه، فهو أحق باستكمال عتاقته ولا يخلطها بشيء من الرق، يعني لا يبقيه مبعضا أو شيء من الرق أو بشيء يشبه الرق من الامتهان وخدمة. نعم
صلى الله عليك.
إيه بعض الأرقة لا سيما من النساء كبيرات السن تقصد لها من الأبعاد ما بالعتق، وين أروح العتق؟ هذا حصل حصل، وين أروح؟ إلا أجلس وعلى وضعي أبي العتق. فهل في مثل في عتق مثل هذه المرأة من الفضل مثل ما في عتق رجل كامل التصرف ويستفيد من نفسه ويستفاد منه أكثر من بكثير من هذه المرأة؟ لا شك أن مثل هذا تفاوت. وأيضا عتق من يظن به أنه يكسب الأموال هل عتقه مثل عتق من يتوقع منه أنه يكون من علماء الأمة مثلا؟ لا شك أن هذه أمور تتفاوت. نعم مر بنا أنه لا يجوز له أن يستطيع. نعم لكن خدمة النبي عليه الصلاة والسلام مما يتشرف بها كل مسلم. وما دام ما اشترط شيئا لنفسه هو فالتهمة منتفية. لو اعتق عبدا له قال على ان تخدم المسجد، انا ما لي منك خدمة، اخدم المسجد وانت حر، له ذلك ولا ليس له ذلك؟ يعني ما اشترط شيئا لحظ نفسه. مثل هذه الصورة. نعم.
صلى الله عليك. باب من اعتق رقيقا لا يملك مالا غيرهم. حدثني مالك عن يحيى بن سعيد وعن غير واحد عن الحسن بن أبي الحسن البصري وعن محمد بن سيرين رحمهم الله تعالى أن رجلا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتق عبيدا له ستة عند موته، فأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتق عبيدا له ستة عند موته، فأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم فأعتق ثلث تلك العبيد. قال مالك رحمه الله تعالى: وبلغني أنه لم يكن لذلك الرجل مال غيرهم. وحدثني مالك عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن أن رجلا في إمارة أبان بن عثمان اعتق رقيقا له كلهم جميعا ولم يكن له مال غيرهم، فأمر أبان بن عثمان بتلك الرقيق فقسمت أثلاثا، ثم أسهم على أيهم يخرج سهم الميت فيعتقون، فوقع السهم على أحد الأثلاث فعتق الثلث الذي وقع عليه السهم.
اسمه عجز حكمي سببه الكفر بالحكم يبقى رزقه يبقى رزقنا شمالا. لا، الاستدامة تختلف عن الابتداء، الاستدامة تختلف عن الابتداء، فالكلام هو الابتداء لا بد فيه من قول. نعم. وأولاده أولاد الرقيق مثله، ولد يتبع أمه حرية ورقة، فقد يولد في الإسلام. إيه، هم يتبعون أمهم، يتبعون الأم، فقد يولدون مسلمين في الإسلام، مع ذلك استمر القوم. فالمسألة مسألة ابتداء، أما مسألة الاستدامة لا تختلف. يقول رحمه الله: باب من اعتق رقيقا لا يملك مالا غيرهم. حدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن غير واحد عن حسن بن أبي الحسن البصري وعن محمد بن سيرين أن رجلا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتق عبيدا له ستة عند موته، فأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم فاعتق ثلث العبيد. نعم، هذا يرويه الإمام مالك رحمه الله بدون ذكر الصحابي، فهو مرسل ومعلوم أن الإمام مالك احتج بالمراسيل، ووصله مسلم رحمه الله من حديث عمران بن حصين. فهذا رجل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يملك ستة عبيد فقط، لا مال له غيره، فاعتق الستة، اعتق عبيدا له ستة عند موته، يعني اعتقه في حال صحته. نعم، ينفذ. نعم، كما لو خرج من جميع ماله في حال صحته، لكن هذا عند موته فليس له ان يتصرف الا بالثلث اقل. فاسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه، يعني اقرع بينه، ساهم فكان من المدحضين، يعني اقرع قرعه، وقرعه شرعيه. فاسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه فاعتق ثلث تلك العبيد، فاعتق ثلث تلك العبيد، اعتق اثنين ثلث السته بالقرعه. لا شك أنها شرعية، وإلا لو قال الاثنان هو الأربعة الذين بقي عليهم الرق، ماذا لإخواننا يعتقون ونحن نبقى في الرق؟ ليس لهم ذلك، لأنها قرعة وقرعة شرعية خلافا لمن حنفي ما يرون القرعة. فباعهم النبي عليه الصلاة والسلام في من يزيد، نعم، أم في الحراج. قال مالك من بلغني أنه لم يكن لذلك الرجل مال غيره، لكن لو كان له مال غيرهم اعتق منهم بقدر ثلثه، لأن له أن يتصرف في مرضه بالثلث فأقل. قال وحدثني مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن رجلا في إمارة أبان بن عثمان. أبان هنا مصروف ولا ممنوع؟ الآن الضبط في الكتاب ممنوع من الصرف لأنه نصبه بفتح، والأرجح أيهما أرجح؟ نعم، أيهما أرجح؟ من الصرف؟ ها؟ يعني الأرجح الصرف. طب عندنا مقترن بألف ونون زائدتين ممنوع من الصرف، ممنوع من الصرف، فهذا فيه ألف ونون زائدتين، لو نقول النون أصلية من الإبانة لا من الإباء، فيكون حينئذ مصروفا. ويقولون كلاما معروف ومشهور، من منع أبان فهو أتام، نعم، مع أن ابن مالك الإمام في العربية مشهور صاحب الألفية يمنعه من الصرف. إن رجلا في إمارة أبان بن عثمان أعتق رقيق قال لهم كلهم جميعا ولم يكن له مال غيرهم، فأمر أبان بن عثمان بتلك الرقيق فقسمت أثلاثا ثم أسهم على أيهم يخرج سهم الميت فيعتقون، يعني الذي للميت من ماله الثلث، فإذا خرج سهم الميت الذي هو الثلث يعتقون، فوقع السهم على أحد الأثلاث فعتق الثلث الذي وقع عليهم السهم. وهذا مؤيد للقبر حديث الصحيح. والإمام مالك يذكر مثل هذه التصرفات من الصحابة والتابعين ليبرر على أن الحكم محكم وليس بمنسوخ.
بعض القضاء في مال العبد إذا عتق. حدثني مالك عن ابن شهاب أنه سمعه يقول مضت السنة أن العبد إذا عتق تبعه ماله. قال مالك ومما يبين ذلك أن العبد إذا عتق تبعه ماله أن المكاتب إذا كتب تبعه ماله وإن لم يشترط، وذلك أن عقد الكتابة هو عقد ولا إذا تم ذلك، وليس مال العبد والمكاتب بمنزلة ما كان لهما من ولد، إنما أولادهما بمنزلة رقابهما ليس بمنزلة أموالهما، لأن السنة التي لا اختلاف فيها أن العبد إذا عتق تبعه ماله ولم يتبعه ولده، وأن المكاتب إذا كتب تبعه ماله ولم يتبعه ولده. قال مالك ومما يبين ذلك أيضا أن العبد والمكاتب إذا أفلسا أخذت أموالهما وأمهات أولادهما ولم تؤخذ أولادهما لأنهم ليسوا بأموال لهما. قال مالك ومما يبين ذلك أيضا أن العبد إذا بيع واشترط الذي ابتاعه ماله لم يدخل ولده في ماله. قال مالك ومما يبين ذلك أيضا أن العبد إذا جرح أخذ هو وماله ولم يؤخذ ولده.
يقول مالك رحمه الله تعالى باب القضاء في مال العبد إلى عتق. ولم هل العبد يكون له مال أو لا يملك؟
مالك
بالجمهور لا يملك ولا بالتمليك، وعند مالك يملك بالتمليك، وعلى هذا يتصور أن يكون له مال. والذين يكون لا يملك بالتمليك أموره خاصة به كثيابه وأثاثه الذي جرى العرف على أنه له يتبعه، يعني إذا بيع العبد هل يباع ريان أو يباع ثوب؟ يباع بثوب ويباع بما يتبعه عادة. قال حدثني مالك عن هشام بن صنع يقول مضت السنة أن العبد إذا أتى اتبعه ماله اتبعه ثوب اتبعه فراشه اتبعه أشياء حاجاته الخاصة به التي جرى العرف بأنها لا يستعملها غيره. يقول مضت السنة والقائل تابعي وليس بصحابي. أما إذا قال الصحابي السنة فلا يريد بذلك إلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وسالم بن عبد الله بن عمر قال للحجاج إن كنت تريد السنة فهجر يعني أمرك. وجعله أهل العلم من المرفوع لأنه بحضرة أبيه وإقراره. فمثل هذا قال أنه من السنة عن المرفوع أو سنة الخلفاء كما يقول بعضهم. نعم الأصل أن السنة إنما يراد بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كانت من تابعي صار لها حكم الرفع لكنها ليست متصلة فلتكن مرسلة. قال مالك مما يبين ذلك أن العبد إذا عتق تبعه ماله أن المكاتب إذا كوتب تبعه ماله وإن لم يشترطه. المكاتب هل يملك ولا يملك؟ هو رق ما بقي عليه درهم لكن ملكه ضرورة. يعني كونه يملك ضرورة يعني كيف يوفي لمكاتبه ولا يملك؟ لابد أن يملك من أجل أن يعطي سيده مما كسبه. وإن لم يشترطه وذلك أن عقد الكتابة هو عقد الولاء. الولاء لمن أعتق. الولاء لمن أعتق. إذا تم ذلك وليس مال العبد والمكاتب بمنزلة ما كان لهما من ولد. نعم الولد يختلف عن المال. لا شك أن الولد له أحكامه والمال له أحكامه. وليس مال العبد والمكاتب بمنزلة ما كان لهما من ولد إنما أولادهما بمنزلة رقابهما. يعني حكمهم حكمهم ليسوا بمنزلة أموالهم التي يمكن الانفصال عنها حكما. لأن السنة التي لا اختلاف فيها أن العبد إذا عتق تبعه ماله ولم يتبعه ولده وأن المكاتب إذا كوتب تبعه ماله ولم يتبعه ولده. ما يتبع العبد سماه النبي عليه الصلاة والسلام مال. فهل يدخل فيه النقود؟ عند مالك يتبع ما في إشكال لأنه قد يملك نقود لكن عند غير مالك ما يملك. فإذا بيها وعنده 10 دنانير مثلا بيع العبد ب100 دينار ومعه 10 دنانير يصح البيع ولا ما يصح؟ يعني كتاب وعشرة ب100 يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. يعني بيع المحل وفيه دراهم إذا قال بيعته في الدرج دراهم تتبع ولا ما تتبع؟ نعم سنة يستفيد.
كان مال العبد مو بغير المشتري جديد لأنه يملك أصلا. والذي باعه أصلا ما يملك الذي باعه ماله هذا حر.
والذي يقول لا يملك
هذا هنا المسألة
يقول يأخذ السيد.
يأخذ
أخذ السيد لأنه له ما خرجت من ملكه أصلا.
يعني
مسألتنا إذا بيعت بقالة مثلا والدرس في تراه تكون تبع البيع ولا من تبع البيع؟ تحتاج استثناء ولا تحتاج استثناء؟ ها؟ شو؟ يعني هل هذه قريبة من مد عجوة درهم ومد درهم بدرهمين؟
شبيهة.
نعم إذا قلنا الدرهم مد درهم بدرهمين جعلنا الدرهم في مقابل الدرهم والمد في مقابل الدرهم الثاني. لكن الذي يجعل مع الدرهم مع المد درهما في مقابل درهمين يقال شيء هذا لولا الاختلاف بين الدراهم لكان العمل ضربا من العبث. لكن عندهم الدراهم تختلف منها الناقص ومنها المغشوش ومنها، فدل على أنهم يقصدون مثل هذا. طبعاً درهم ناقص وزنهم شيء يسير، ثم يعطيك لك درهم كامل في مقابل هذا الدرهم، ولذا منعهم منعهم. طيب كرتون مناديل فيه ريال وفيه بريالين يؤثر في البيع ولا يؤثر؟ لماذا؟ لأن الريال هو الريال، الريال هو الريال، ما تقول الله هذا منشق يسوى ريال العرب، لا. لكن الدرهم بقدر نقصه ينقص لأنه بالميزان. هذا المسألة تدخل فيها إذا كان الشراء الباعث عليه هو الدراهم له حكم، وإن كان المقصود الحليب والبقية تبع هدية ما فيه. وإنما أولادهما بمنزلة رقابهما ليسوا بمنزلة أموالهما، ولا شك أن الاختلاف واضح بين الأموال والأولاد، لأن السنة التي لا اختلاف فيها أن العبد إذا عتق تبعه ماله ولم يتبعه ولده، ولم يتبعه ولده، وأن المكاتب إذا كوتب تبعه ماله ولم يتبعه ولده. قال مالك بن ذلك أيضا العبد والمكاتب إذا أفلسا أفلت أموالهما وأمهات أولادهما، لأن أم الولد حكم الإماء مالا يمسك السيد فإن يعتقها ولدها. قال مالك ما يبين ذلك أن العبد إذا بيع واشترط الذي بتاعه ماله لم يدخل ولده في ذلك، واشترط الذي بتاعه ماله لم يدخل ولده في ذلك، يعني إذا كان عنده 5 أولاد، نعم، فباع الأب، السيد باع الأب وقال له والله شريت حسب ما شاء الله الشباب تبعه، نعم، لأن هذه الأمور يحصل فيها إشكالات كثيرة ولابد من الانتباه لها نظائر صور. يعني شخص راح للحراج بشنط السيارة أثاثي بيبيعه، حرج عليه 10 20 100 200 300، وقف على زيد بن نصر 300 شرع سرعته، نزل الأثاث، نزل الابستبنة، نزل العفريت، شاري كلها لفها الشنطة. ما يقع هذا محصول الكال، وهذا يقول الله أنت الأثاث العفريت والابستبنة تبع السيارة ما تبع. مثل هذه الصور ينتبه لها. يقول ما يبين ذلك أن العبد إذا بيع واشترط الذي بتاعه ماله لم يدخل ولده في ماله، يعني المستثنى شرع من عرفه الاستبنة والعفريت المستثنى ما في أشكال. قال نعم أي نعم إيه، لكن أشكال في حتى عند الجمهور ما جرت العادة بملكه مثل الثوب مثل الفراش تبعه. لا هذا في مسألة المكاتب. قال مالك ما يبين ذلك أيضا أن العبد إذا جرح أخذ هو ماله ولم يؤخذ ولده، يؤخذ إذا كان أرش الجناية أو قيمة المتلف أكثر من قيمته، على ما مضى يخير السيد بأن يدفع العبد أو يدفع الأرش. مسألة خلافية والراجح إنه ما يفعل خلاص اعتقد.